طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، بعد الانتهاء إخواني في الله من ذكر ما جرى من أهم الحوادث التي وقعت لنبي الله هود عليه السلام، وأشرنا كذلك إلى ما يتعلق بقومه وهم قوم عاد من حيث السكنة ومحل إقامتهم، ثم كان النظر إلى دعوة هود عليه السلام وما حذر به قومه والعقوبة التي أنزلها الله عز وجل على قومه فأهلكتهم عن بكرة أبيهم، وذلك بتلكم الريح التي وصفها الله جل وعلا بعدة صفات، ويتدل على هول ما قد أصابهم، وهكذا جزاء من كان كفر ومن أعرض وأدبر عن دعوة الأنبياء والرسل. ثم تطرقنا كمقدمة سريعة إلى نبي الله صالح عليه السلام، وكان عروجنا إلى صالح عليه السلام لأن الأدلة قد دلت على أن القوم الذين بعثهم الله جل وعلا بعد قوم عاد هم قوم ثمود، كما جاء ذلك التنصيص به في القرآن. وذكرنا أن صالح قد ذكر في القرآن 9 مرات، وأن قومه قوم ثمود ذكروا 24 مرة، وأنهم سكنوا في منطقة يقال عنها الحجر، وهي معروفة إلى الآن في المملكة، معروفة منطقة الحجر، وهي في جهة تبوك، أي ما بين تبوك من المدينة، وأشرنا إلى أنها تقدر ب400 كيلو شمالا. وهل هي هذه أو ما يسمى بمدائن صالح، هل لها علاقة بنبي الله صالح عليه السلام؟ الكثير من المؤرخين ومن المعاصرين يربطون بما يسمى بمدائن صالح أنها من مساكن قوم صالح، وإن كان بعض أهل العلم من يرى استبعاد ذلك، وأن مدائن صالح لا علاقة لها بنبي الله صالح عليه السلام، لا من قريب ولا من بعيد، وهذا قد أشار إلى ذلك بعض الأئمة رحمهم الله تعالى، حيث وجدوا أن مدائن صالح هذه الشهيرة فيها تواريخ تدل على أنها قريبة في العصر المتأخر جداً، أي تقدر قبل 300 سنة، حتى أنهم قالوا بعضهم أن حقيقة مدائن صالح هي تعود إلى صالح من بني العباس، صالح يعود إلى أحد ملوك بني العباس اسمه صالح، وكانت هذه المدينة تبع له من ممتلكاته، وكانت قصرا مشيدا، ويدلل على ذلك التواريخ التي وجدت عليه وهذا قد صرح به علم الدين الرزالي رحمه الله تعالى، وهو من تلاميذ المزي، أشار إلى هذه الفائدة، وأنه نظر بنفسه إلى هذه المسمى بمدائن صالح، وجد أن التواريخ قريبة جدا، ونتحدث عن نبي الله صالح الذي تبعد عنا منه آلاف السنوات، ليست مئات، الآلاف. فالشاهد أن ما يتعلق بقضية مدائن صالح يكون تحت النظر، لأن من أهل العلم من يثبتها، وقد جرى أن الناس إذا تكلموا عن مدائن صالح نسبوها إلى نبي الله صالح، فبيننا وبينهم التواريخ على من يذكر هذا. أعوذ بالكشف فول خاص نقرب. طيب ذكرنا إخواني في الله كذلكم أن صالحا عليه السلام أرسل بالدعوة إلى التوحيد، فدعا قومه إلى توحيد الله جل وعلا كما قال ربنا: وإلى ثمود أخاهم صالحا. وقال أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. وقع الخلاف في قومه بين مؤمن به وكافر، فآمن به من آمن، لكن جل من آمن به من أهل الاستضعاف، وهؤلاء هم أتباع الرسل في كل زمان ومكان. أتباع الرسل من حكمة الله جل وعلا أن جعلهم من أهل الضعف، ولهذا الجنة وهي جنة عندما تشتكي لربها لماذا تشتكي؟ ما يدخلني إلا الضعفاء، ما يدخل إلا الضعفاء. لكن قال الله: لكنك رحمتي أرحم بك من أشاء. ولهذا تجد، وانظر يا عبد الله إلى حال أهل الطاعة والعبادة، تجدهم من هذه الطبقات، لكن تجد أن أهل الترف والبذخ والغنى قليل ما هم من يوفق إلى الطاعة والعبادة والاستقامة على الجادة، لأن الدنيا غرارة، والانغماس فيها تعتبر من أعظم أسباب الانجرار والانحراف عن طاعة الله جل وعلا. فالشاهد أن قوم ثمود انقسموا، فمنهم من آمن بصالح عليه السلام، ومنهم من كفر وهم الأكثر، فإذا هم فريقان يختصمون. قام صالح عليه السلام بالإكثار بالدعوة إلى الله وإسماع قومه عل وعسى أن تكتب لهم الهداية والنجاة، إلا أنهم اتفقوا معه على أمر. ما هو؟ سنؤمن بك بشرط، وشرطهم أن يأتي لهم بآية، أن يأتي لهم بآية كما قال ربنا جل وعلا حاكيا عنهم: ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين، فأتي بآية إن كنت من الصادقين. أنت صادق في دعواك، أنت مرسل من رب العباد، أرسل لنا آية، أخرج لنا آية تدل على صدق ما أنت عليه. حينها كما يذكر أن صالحا عليه السلام ترك الأمر إليهم: أنتم اختاروا، اختاروا الآية التي أنتم تريدونها، لكن بشرط. أخذ عليهم العهود والمواثيق أنها إن خرجت هذه الآية ينبغي عليهم الإيمان، ينبغي عليهم الإيمان، وإلا ما فائد هذا الطلب؟ عبث. فاستمع عليه السلام إلى طلبهم الذي طلبوه، فكان طلبهم أنهم قالوا: يا نوح، يا صالح، أخرج لنا من هذه الصخرة ماذا؟ ناقة. وهذا شيء محال، صخرة تنتج مخلوق كائن حي من صخرة صماء، لكن أرادوا الإعجاز، أرادوا الإعجاز لنبي الله صالح: أخرج لنا ناقة. ليس هذا فحسب، بل هذه الناقة كذلك يكون معها فصيل، والفصيل هو ولد الناقة، ولد الناقة الذي بإمكانه أن ينفصل عنها، الذي بإمكانه أن ينفصل عنها، يستغني عنها. فأرادوا ناقة، وأرادوا أن يكون معها الفصيل أي ابنها بهذه المرحلة، وأن هذا وذاك يخرجون من حجر، من جبل، من صخرة. فماذا كان؟ فكان الأمر كما كان، فأخرج الله جل وعلا لهم ناقة. إخراج الناقة من الصخرة لم يأتي هذا في كتاب الله جل وعلا مصرحا به، لكن هذا مما تناقله العلماء، وأصبح هذا ما يكاد أن يكون إجماعا منهم على أن الصخرة هي التي أنتجت هذه الناقة، وإلا الآيات القرآنية فيها أن الله بعث لهم بناقة، بعث لهم بناقة. فالشاهد أن هذه الآية أتت وأخرجت ورآها الناس نهارا جهارا، وكان من صفات هذه الناقة ما جاء في كتاب الله جل وعلا من خلال هذه الصفات التالية: أن هذه الناقة كانت عظيمة، أي عظيمة ليس في شأنها بل عظيمة في جسمها، كانت ناقة ضخمة ليست كباقي النوق، ليست كباقي النوق، عظيمة بعظمة ما ستأتي به من إنجاز، وبعظمة ما سيعود على قوم صالح من الضرر إن جحدوا هذه الآية العظيمة. فكانت هذه الآية عظيمة، أي الناقة عظيمة في جسمها. كذلك مما كان من أمر هذه الناقة أنها كانت تستهلك الماء الكثير حين الشرب، كانت تشرب وتشرب وتشرب، ولهذا كان من أمر هذه الناقة أن هذا الماء الذي كان هو مورد قوم ثمود أن هذا الماء ينقسم، لا ينقسم الماء، لا ينقسم الأخذ من هذا الماء، فيوم يكون للناس جميعا أهل القرية بما فيهم كلهم يأخذون من هذا الماء، يأخذون لأنفسهم ولسقياهم ولبيوتهم ويدخرون ما شاءوا، واليوم الثاني يكون ماذا؟ يكون للناقة فقط، لا أحد يزاحمها في يوم سقياها تسقي من هذا الماء، كما قال ربنا جل وعلا: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، ونبئهم، هذا العذب، أن الماء مقسوم كل شرب محتضر، أي كل شرب يحضره صاحبه فقط، هذا يوما يوم الناس يحضرون الناس والناقة لا تأتي، وإن كان العكس اليوم يوم الناقة تأتي الناقة لوحدها تشرب ولا أحد ماذا يزاحمها في هذا اليوم. كذلك كان من أمر هذه الناقة أنها في اليوم الذي تشرب منه فإن الناس يحلبون منها، تعطيهم مقابل هذا الماء لبنا، لبن لمن؟ لبن يكفي أهل ثمود كاملا الآلاف، آية من آيات الله، الرجال والصغار والكبار الكل إن أراد شربا، إن أراد بالوعاء، إن أراد أن يدخل خذ، خذ الناقة لا ترد، هذه آية من آيات الله، فكانوا يحتلبون منها الجميع في هذا اليوم في يوم شربها، وكان ذلك من آيات الله جل وعلا لهذه البلدة. وأيضا كذلك مما كان من أمر هذه الناقة أن صالحا عليه السلام أمرهم بأن يدعوها، يدعوها تأكل، وهي لن تأكل من أراضيكم، ربما تذمرتم من المياه تأكل الأراضي، لا، ما ستأكل من أراضيكم، ستأكل من أرض الله، ستأكل من أرض الله الذي ينبتها الله عز وجل لها خصيصا، ينبتها الله عز وجل لها خصيصا، فقال فذروها تأكل من أرض الله، دعوها لن تأتي إلى مزارعكم ولا إلى محاصيلكم. كذلك كان من أمر هذه الناقة أنها كانت عظيمة لدرجة أن الله أضافها إليه سبحانه، ناقة الله كما سيأتي معنا، ناقة الله وسقياها، ناقة الله أضيفت إلى الله، ناقة الله، وهذه إضافة تشريف، مثل عبد الله، بيت الله، حرم الله، فالشيء إذا أضيف إلى الله إنما يراد منه الإجلال والإعظام، فلما أضيفت هذه الناقة إلى الله دل على عظيم شرفها. ومنهم من قال أن هنا الإضافة أضيفت هذه الناقة إلى الله من باب إضافة الملكية، لأن هذه الناقة من مالكها؟ لا أحد يملكها. النوق تعتبر من الأموال الباهظة لا زالت قديما وحديثا. سأل يا عبد الله عن سعر الإبل الآن، أغلى غالي جدا، تصل إلى الملايين، هي باهظة، ولهذا لا بد أن يكون لها صاحب، لأنها كنز يمشي على الأرض، الكل يأخذها. إلا هذه الناقة مع عظيم شأنها ما كان أحد يملكها، ولهذا أضيفت إلى الله، إلى مالكها وهو خالقها الله جل في علاه، فقيل عنها ناقة الله. ووجه آخر كذلك في إضافة هذه الناقة إلى الله جل وعلا في أن هذه الناقة ليس لها شيء تنتسب إليه، فليس لها أب وليس لها أم، أنجبت من غير والدين كما قلنا، هكذا ظهرت. قوم صالح أرادوا ناقة فأظهرها الله، من أين جاءت؟ الله أعلم. القصة الشهيرة، الرواية الشهيرة، أنها خرجت من شق صخرة أخرجها الله عز وجل، فلما كانت كذلك فأضيفت إلى الله سبحانه وتعالى. هذا إخواني في الله مما يذكر عن صفات هذه الناقة التي ذكرها الله عز وجل وجعلها آية لقوم ثمود. وكانت هذه الناقة مقابل هذا كله أن صالحا منعهم أن يؤذونها بشيء، لا تؤذونها بشيء، لا بقول ولا بفعل، وقال لا تمسوها بسوء، وهنا سوء نكرة، نكرة أي سوء، أي معاملة سيئة ما ينبغي أن يظهر منكم إزاءها، فقال ولا تمسوها بسوء، فقال فيأخذكم عذاب، وإلا سيكون مقابل الإساءة عذاب من الله، إساءة من الله عز وجل. استمرت هذه الآية فترة من الزمن، حتى متى؟ طبعا بعض هؤلاء وأكثرهم لا زالوا على كفرهم، آية أخرجها الله لهم ومع ذلك أدبروا عنها. ليس هذا فحسب، بل سيأتي ما هو أدهى وأمر، ما هو؟ أنهم سأموا من هذه الناقة، أرادوا قتلها تحت أي حجة؟ تحت حجة أنها استنزفت عليهم الماء، سبحان الله، استنزفت عليهم الماء، قال هذا الماء أصبح مقسوم بيننا وبينها، إيش هي تأخذ الماء علينا يوم كامل ونحن نحرم من هذا الماء، مع أنه ما نظروا إلى ماذا؟ إلى اللبن الذي عوضوا عنه، أخذ عليهم هذا اليوم من الماء وأعطوا ماذا؟ لبن. فأي عاقل يقول هذا شيء، يعني أعطي يوم ماء يوم لبن، يوم ماء يوم، هذه نعمة عظيمة، لكن ما تنفع النعم أمام قومهم جحدة كفرة. سئموا ونظروا إلى هذه الجزئية، وتلاعب عليهم الشيطان، وروا أن هذا الأمر لا يطاق، فلا يزال هؤلاء فيما بينهم يتذمرون من شرب الناقة لمائهم، حتى وجدوا أنه لا سبيل لوضع حل لهذا الأمر إلا بالقضاء على الناقة بقتلها. هنا تأتي الروايات التي يتناقلها أهل السير في بداية النهوض بأمر فكرة القتل، فيما يذكر في الكتب الشهيرة من أقوال المفسرين وفي كتب التاريخ أن امرأة يقال لها صدوق بنت المحيا، صدوق بنت المحيا، وكانت من أجمل أهل ثمود، فجاءت عند رجل يقال عنه مصرع ابن مهرج، وعرضت نفسها عليه، أنا أقبلك كزوج، ومن ذا الذي ينأى عن هذه المرأة التي بلغت من الحسن والجمال ما بلغت، لكن بشرط، ما شرطها؟ أن تقتل الناقة، فوافق. هذه قصة مشهورة يذكرها كتب التاريخ والتفاسير. وقصة أخرى هي قريبة من هذه القصة، أن الذي فعل هذا والذي نهض بهذا الأمر هي امرأة لكنها عجوز، امرأة عجوز، وكان عندها 4 من البنات، فجاءت إلى رجل يقال عنه قدار ابن سالف، وهو مشهور ولا يكاد أحد من كتب التفاسير والسير إلا ويذكر لك قدار، قدار بن سالف. جاءت هذه المرأة العجوز وقالت: اختر من بناتي من شئت تكون زوجة لك، بشرط أن تقتل الناقة، أن تقتل الناقة. فالحاصل أن هناك يعني حركة ثورية من داخل المجتمع الثمودي في التخلص من الناقة بأي طريقة. فكان عندي، فقيل أن هذا الرجل مصرع وكذلك قدار 2، وهناك كذلك 7 كانوا معهم، فالمجموع 9. هؤلاء هم الكبراء الذين تحمسوا لفكرة قتل ناقة صالح عليه السلام. فنأتي الآن إلى كيفية القتل. المشهور بين كلام العلماء في هذه المسألة أن الأول والثاني هم الذين تبنوا مسألة القتل، فانتظروا في اليوم التي تأتي فيه الناقة، لأنها ما تظهر إلا في يوم الشرب، تظهر في يوم الشرب وهو اليوم الذي يحلب منه الناس، وبعدها تختفي، ما تذهب. فجاءت في هذا اليوم فانتظروها هؤلاء أن تأتي، فقام هذا الرجل وهو الأول وهو المسمى بمصرع ابن مهرج، فرماها بسهم في ساقها، فرماها بسهم في ساقها، فعلى إثر هذا السهم ماذا صار؟ سقطت الناقة. ثم قام إليها قدار وقد أتى بسيفه فطعنها في لبتها، واللبة هذا المحل الذي تنحر منه الإبل، وهو يكون في آخر، في أعلى الصدر قريب من الرقبة، اللبة طعنها، لأن هذا المكان الذي تطعن فيه الإبل تخرج الدم فتنزف حتى الموت، فتنزف حتى الموت. طبعا قالوا في الرواية أنها لما أول ما سقطت، لما سقطت هذه الناقة خرج أهل ثمود يراقبون، وسيأتي من كان يراقب أيضا، فخرجوا يستبشرون: اقتلوها اقتلوها اقتلوها. خرج من كل مكان لأنهم قد تواعدوا على هذا اليوم، أرادوا أنهم يتخلصوا من الناقة فتواعدوا على هذا اليوم فترقبوا، فلما رأوا أنها أول ما سقطت خرجوا، خرج النساء وخرج الأولاد والصغار والكبار، تنادوا فيما بينهم أن اقتلوها أن اقتلوها. فقام قدار وهو أشقى القوم فطعنها في لبتها حتى قضى عليها. أمر الفصيل، ونرجع إلى الفصيل كما قلنا، والفصيل هو ابن الناقة الذي خرج معها. وأكرر، الفصيل ما له ذكر كثيرا في القرآن، بل ما له ذكر أصلا، لكن يذكر في كتب العلماء، في كتب التفاسير والتواريخ يثبتون أن الفصيل كان موجود، وأنه خرج، وأنه حضر محل المقتلة. وهنا اختلفت العلماء ماذا كان مصير الفصيل. بعض العلماء يقول أنه قتل معها، قتل معها وانتهى أمره، ومنهم من قال أنه فر وهرب، ومنهم من قال أنه رجع إلى الصخرة التي خرج منها ودخل وسدت عليه الصخرة، وسدت عليه الصخرة وانتهى أمره. هذا من المشهور، أنقل لكم ما الذي شهر، لكن هذه المسألة ستأتينا في مسألة أخرى أذكرها في نهاية الدرس بإذن الله فيما يتعلق بهروب الفصيل هذا. الشاهد أن الناقة قتلت على يد هؤلاء الذين تمردوا على أمر الله وعلى أمر رسوله صالح عليه السلام. طب نأتي إلى عاقر الناقة، من الذي عقر الناقة؟ طبعا هو قدار، لكن جاءت في بعض الأخبار أو الأحاديث يحسنها جماعة من أهل العلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف ذلك بقوله انتدب لها رجل ذو عزة ومنعة في قومه انتدب. وهذا يحسن جماعة من أهل العلم فيه بيان لصفة هذا الرجل، وأكثر العلماء يشيرون إلى أنه قدار، هو بنفسه هو الذي قام بهذا. وقد جاء في القرآن الإشارة إلى طريقة إلى مسألة تكالب أهل ثمود على قتل الناقة، وهي ما جاء في قول ربنا عز وجل كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقالهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها. إذ انبعث أشقاها، هم أشقياء التسعة، هم الأشقياء القمة الذين هم الذين حركوا وداروا في القرية وحرضوا الناس على قتل الناقة، لكن أشقى الأشقياء هذا الذي قام بالقتل، هذا الذي قام بالقتل. قال انبعث إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله، من هو؟ صالح، ناقة الله، ناقة الله أي احذروها، أي صالح علم بمؤامرتهم وقد حضر هذا المشهد، فما كان من أمره أن يذكرهم الله في الناقة، ناقة الله، ناقة الله احذروا، احذروا ناقة الله. الأمر ليس عبط، ليس عبث، الأمر سيأتيكم ما يسوءكم، سيأتيكم العذاب الذي قد أخبرتكم به، فكان مشفق عليهم فقالهم ناقة الله أي احذروا ناقة الله واحذروا سقيا الناقة، لا تعكروا لا على الناقة ولا على سقياها. فإذا بالقوم لا بالوا لا بهذا ولا بذاك، فقال ربنا عز وجل فكذبوه فعقروها. فعقروها نستفيد من ذلك فائدتين، فائدة تعود إلى كيفية قتل الناقة وهو العقر. ما هو العقر؟ العقر هو يستخدم مع الدواب، إذا أردت من حيوان وكان هذا حيوان كبير كمرتفع كخيل كإبل ونحو ذلك، إذا أردت أن تنزله وهو قائم، أردت أن ينزل ماذا؟ فإنك تجلسه بعقر ماذا؟ القوائم، قطع السيقان، إذا قطعت السيقان سقط، نزل، نزل إليك. ولهذا لما ذكرنا في قصة كيفية قتل الناقة ماذا فعل الرامي؟ أول ما رمى، رمى الساق، رمى الساق. لماذا رمى الساق؟ لأن هذا عقر لها، إذا أصيبت في ساقها سقطت، سقطت. ولهذا تجد دائما وصف قتل الناقة بالعقر، لأن هكذا كان مبدأ القتل، عقرت الناقة أي ضربت في قوائمها مما دعاها إلى أن تسقط، فلما سقطت أصبحت سهلة المنال، هي كما يقول هي ضخمة مرتفعة، لربما ما استطاعوا وهم على أن ينحروا وهي واقفة لبعدها عنهم، فاحتاجوا إلى مسألة العقر حتى تدنو، فلما دنت قامت العملية الثانية بالطعن وهي في الأرض بطعنها حتى قتلوها. وفي الفائدة الثانية في قوله تعالى فعقروها فيها ماذا؟ فيها الضمير، من الذي عقر؟ هو واحد، هو واحد، كما في قوله تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، نادوا صاحبهم أي أن أهل ثمود عندما جاء هذا اليوم الذي أرادوا فيه قتل الناقة تنادوا فيما بينهم من هذا الذي يقوم، من الذي سيباشر قتل الناقة بيده، فتنادوا بينهم، فقام هذا الشقي كما قال سبحانه وتعالى قال فتعاطى فعقر. فتعاطى، اختلف العلماء معنى تعاطى، بعض العلماء يرى تعاطى أي أنه سل سيفه وشهره وهزه، أنا فهو قدار، هذا الذي فعل هذه الفعلة، تعاطى أي سل سيفه وهزه مفتخرا بفعلته التي سيفعلها، فمضى إلى الناقة. وقيل تعاطى أي أنه ماذا؟ أمر تعاطى أمرا عظيما، أتى أمرا عظيما ما قام به إلا هو، لأن هؤلاء مع كفرهم مع ذلك كانوا على خوف. عندما جاء ذاك اليوم الذي قد رتبوا أمورهم على قتل الناقة، قالوا فيما بينهم من يقتلها أنت، قل لا أنت لا أنت، ما أحد يريد ماذا أن يتلطخ بدمها، لا زال يحسبون حساب فتعاطى فعقر على قولين عند المفسرين، إما أنه تعاطى أمرا عظيما تعدى الناس عنه، أو تعاطى أي أنه رفع سيف. الشاهد أن الذي قتل الناقة وباشر هو واحد. يأتي السؤال هنا، أنك تجد في التعبير القرآني في قول ربنا عز وجل فعقروها ضمير جمع، لماذا؟ قال العلماء فيه إشارة إلى أن هذا القاتل هو ليس الذي باشر القتل، بل كل أهل ثمود شاركوا القتل وقد جاءت الروايات أن هذا قدار لما تم اختياره لهذه المهمة قال ما أفعل هذا حتى تعطوني الإذن من الناس جميعا، فأخذوا يدورون على أهل ثمود طاق كاملا، حتى كانوا يدخلون على المرأة في خدرها، أترضين أن نقتل الناقة أن نذبح الناقة؟ تقول نعم اذبحوها. حتى جاء في بعض الروايات يأتون إلى الصبية الصغيرة، قال ها نذبح الناقة اذبحوها. فأصبح الكل مؤيد لهذه الفكرة، أي من الكفرة ما أحد أبدا منهم ترفع، ولهذا ما كان قدار الذي باشر القتل إلا مندوب عن الكل، مندوب فقط، ولهذا أضيفت هذه الجريمة إلى الجميع فعقروها، أي كلكم عقرتموها، ولهذا كان العذاب جاء للجميع. وبهذا تعلم أن الإثم يعم للفاعل ومن كان راضي بالفعل، فإن الله يعم الجميع بالعقاب، ولا ينجي الله عز وجل إلا المنكر لهذا المنكر. فالشاهد إخواني في الله أن هذا الأمر قد تم، لم يصل الأمر، وفي هناك مداخلة كما يقال، أن هؤلاء عندما قتلوا الناقة ترقبوا لأمر آخر، وما هو؟ ترقبوا إلى قتل صالح عليه السلام، وجدوا أن قتل هذه الناقة ما صار شيء، إذن هذا كله ادعاء وكذب، أين العذاب؟ أين الهلاك؟ أين الذي كان يخوفنا به هذا الرجل؟ هذا يكذب علينا. فحينها رأوا أن الضحية الثانية بعد قتل الناقة أن يقتل صالح عليه السلام، ولهذا تآمروا على قتله كما قال ربنا جل وعلا وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله، تقاسموا أي حلفوا وتحالفوا حلف الأيمان المغلظة، تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادق. لنبيتنه أي سيكون قتلنا لصالح عليه السلام ليلا غدرا، لا أحد يرانا، لا أحد يشاهدنا، لا أحد يعلم بنا. قد يقول قائل طب لماذا هذا الخوف من صالح؟ إذا كان صالح لهالدرجة أصبح لا يبالون به وسيسفكون دمه، تجمعوا عند بيته وكسروا باب البيت وقتلوه، لماذا ما فعلوا؟ لا، وتأمل تمام قول ربنا عز وجل ثم لنقولن لوليه، هناك أولياء لصالح، هؤلاء الكفرة يحسبون حساب لأولياء صالح، صالح وإن كان ليس معهم ليس هم معه، لكن لصالح أولياء، له أعمام، له أخوال، له أجداد، له زعامة في هذه البلدة، نخشى أننا إذا قتلنا نهارا وكشفنا يقع بيننا وبين بني جلدتنا مشاكل، مثل من؟ مثل رسول الله نبينا عليه الصلاة والسلام، الكفار قريش قد تمالوا عليه لكن ما استطاعوا على قتله، لماذا؟ لوجود نسبه، ومن من هاشمي مطلبي أجداده وأعمامه وأخوالهم شأن، ولو كانوا ليسوا على دينه، لكن هناك العصبية الحمية. فكان بنو المطلب وبنو هاشم سيغضبون جدا إذا قتل محمد، وإن كان ليس على دينه، لكن هو يعتبر ماذا؟ من جلدتهم. ولهذا هذا الذي صار مع صالح بدليل هذه الآية، قال ثم لنقولن لوليه، أي هناك أولياء لصالح، هذا الذي منعهم من الجرأة على قتل صالح نهارا، فاحتالوا على ماذا؟ على أنهم يخططون ليلا لقتله، ليس هو وحده بل وكذلك مع أهله. ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. طب أين الصدق في هذا الباب؟ أين الصدق؟ قال بعض المفسرين صدقهم في هذا الباب أننا ما شهد، هم سيقتلون صالح ويقولون ما شهدنا. لماذا ما شهدنا؟ لأننا لسنا شهود، بل نحن الفاعلين للقتل أصلا، ما نحتاج إلى شهود. ولهذا يستخدمون الحيلة في الكلام مع الأولياء، إن طالبونا أنتم قل والله ما فعلنا، والله ما فعلنا، نحن والله ما شهدنا، لكن تحت في الحاشية نحن فعلنا، لسنا شهود، لكن فنظهر الحقيقة على وجه تورية في مقتل صالح عليه السلام. لكن هذا المكر كما قال ربنا جل وعلا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، إزاء هذا المكر الذي أرادوا أن يمكروا بصالح عليه السلام، إلا أن الله جل وعلا مكر بهم. فالله جل وعلا من صفاته المكر، إلا أنه يمكر بمن مكر به، بمن مكر بدينه، بمن مكر برسله، وهذه من صفات المقابلة. فالله يخادع من خادعه، يمكر بمن يمكر به، يكيد بمن أراد أن يكيد به. ولهذا لما أرادوا أن يمكروا بصالح مكر الله عز وجل به. هنا نأتي إخواني في الله إلى مسألة الأخيرة، وهي العذاب الذي حل على قوم صالح. طبعا لما قتل الجماعة الناقة بدأ العذاب ينزل عليهم. أول ما كان من العذاب الذي بدأ بهم أن الله عز وجل أوقف عنهم الأمطار، أوقف عنهم القطر، فإذ بهم ازدادوا في كفرهم، فقالوا وظنوا أن هذا من التشاؤم بماذا؟ بصالح ومن معه، قالوا اطيرنا بك وبمن معك. هذا يا صالح من فعلك، بعد ما جئت بهذه الدعوة ما حصل لا أمطار، جاءنا الجفاف، تطيروا أي تشاءموا. ثم لما زاد الأمر عتوا حينها استعجلوا العذاب كما استعجل من كان قبلهم من قوم عاد، فطلبوا أن الله عز وجل يعجل لهم العذاب، قالوا فأتنا بما تعدنا به إن كنت من المرسلين، ائتنا الآن، ائتنا بما تعدنا به. قال إن كنت يا صالح تجد أنك تدعي أنك نبي ولا زلت، مع أن الناقة قد قتلناها وما هناك شيء، فأتنا بما تعدنا. حينها ذكرهم بعذاب الله عز وجل، قال تمتعوا في داركم 3 أيام. وهؤلاء أول بلدة، أول قرية معذبة جاءها العذاب محددا بالوقت والزمان. كل الأقوام الكافرة الذين يأتيهم الهلاك قبل وبعد يأتيهم بغتة، يأتيهم فجأة، إلا ما كان من قوم صالح عليه السلام فقد أخبرهم أن العذاب سيأتيهم بعد 3 أيام. تمتعوا في داركم، خذوا راحتكم 3 أيام، لكن بعد الأيام 3 سيأتيكم العذاب الذي لا فرار منه ولا انفكاك. ولهذا كانوا يعيشون هذه الأيام على تخوف، كانوا في كل يوم يموتون، كل يوم يموتون. ولماذا عذبوا بهذا العذاب؟ قال العلماء لعظيم كفرهم، لآية كانت واضحة جلية ما لها أي مفر، آية أخرج لكم ناقة من شجر من صخرة وتشرب وتعطيكم لبن للقرية بأكملها وضخامة جسمها وكل ما فيها، ومع ذلك كفرتم وعاندتم. فلوضوح الآية كان العذاب ماذا؟ شديد. وأعظم العذاب بدأ بالعذاب النفسي، 3 أيام تمتعوا في داركم وبعد الأيام الثلاث سيأتيكم العذاب. فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، ما هناك كذب، وعد حق، وعد سيكون. فبدأت الأيام الثلاث، المشهور عند المفسرين بدأ ذلك من يوم الخميس، الخميس أول يوم، الجمعة اليوم الثاني، السبت اليوم الثالث، صباح الأحد، صباح الأحد، منذ أن أشرقت الشمس، من أن أشرقت الشمس يوم الأحد. وقد مر معنا أن العذاب متى ينزل؟ العذاب ينزل في الصباح، العذاب ينزل في الصباح، وهذا كذلكم. في بعض الروايات ذكروا أنهم في هذه الأيام الثلاث وجدوا تغيرات، هذه التغيرات حصلت في وجوههم وكانوا يلاحظون هذا. ففي يوم الخميس وجدوا أن وجوههم قد اصفرت، وفي يوم الجمعة وجدوا أنها قد احمرت، وفي يوم السبت وجدوها قد اسودت، وما جاء الأحد إلا ونزل عليهم العذاب. وما هو العذاب الذي نزل على قوم صالح؟ ما هو العذاب الذي سلطه الله جل وعلا على ثمود؟ العذاب أن الله عز وجل أرسل عليهم الصيحة، أرسل عليهم الصيحة، كما قال ربنا فأخذتهم الرجفة، قال سبحانه وأخذت الذين ظلموا الصيحة، رجفة وصيحة. ابن كثير رحمه الله تعالى حاول أن يجمع بين الأمرين فقال فكانت الصيحة تأتيهم من فوقهم من السماء وارتجفت الأرض من تحت أقدامهم، رجفة شديدة، رجفة شديدة. قال ربنا إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. هشيم لما تذهب الحظيرة عند الأبقار والأغنام تجد هذا العلف الذي يعطى لها مرمي في الأرض، مرمي مكسر لا يتحرك، كانوا كذلك جثث هامدة لا حراك لها، لا حراك لها، هذا الذي أصابهم. أما ما يتعلق بقوم صالح قال ربنا سبحانه وتعالى فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا. ووجه النجاة قال العلماء بأن الله أخرجهم من البلدة، أوجد لهم سبيل في الخروج من بلدة ثمود، فما أصابهم ما أصاب القوم الكافرين. فهذا إخواني في الله ما قد مر. وطبعا قال ربنا فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، دمدم بمعنى عذب، أي أن الله عذبهم بماذا؟ بذنبهم، وهو كفرهم واستهزائهم. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، سواها أي ساوى العقوبة للجميع، للجميع، ما أحد نجا، الكل أخذته الصيحة. وفي قوله ولا يخاف عقباها اختلف العلماء في الضمير، وإن كان الأكثر يرى أن الضمير يعود إلى الله جل في علاه، أن الله عز وجل لا يخاف العقبة، فهو يهلك، يهلك من يهلك سبحانه ولا يضره شيء. ومنه من قال ولا يخاف عقباها أي القاتل للناقة، هذا الذي تجشم عناء القتل فعل هذه الفعلة وما درى بعاقبة أمره وما سيجره على أهله من الدمار والويل، ولا أخاف عقباها، ما تحمل المسؤولية حق التحمل. لكن كما قلنا الأشهر في الأول. هذا إخواني في الله خلاصة ما يتعلق بقصة قوم صالح عليه السلام. هنا أختم المقام بمسائل متعلقة بقصة صالح أنبه عليها سريعا. الأمر الأول في قول ربنا عز وجل وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، دائما نقرأ هذه الآية وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ثمود هم قوم صالح لن يتحدث عنهم. ما معنى جابوا؟ قالوا ما جابوا الصخرة أي نحتوا الصخرة، فكان من فعلهم أنهم كانوا يأتون إلى الجبال فينحتونها نحتا، ويجعلون هذه الجبال بيوت. من أصل الجبال بيوت، قوة عندهم، يعني ما دق مثلنا يفعل بنيان، لا البنيان لا، الجبل نفسه ينحت يجعله غرفة غرفة ومدخل ومخرج من داخل الجبل. فكان هذا فعلهم. وبعض ما يفصل بعض العلماء يفصل تفصيلا في مساكن ثمود أن ثمود كانوا في وقت الصيف يصعدون إلى السهول، يصعدون إلى السهول، فكان يسكنونها صيفا بحثا عن برودة الجو وعن الهواء. وأما إذا كان في وقت الشتاء فكان ينزلون إلى الوادي وينحتون هنالك الجبال. فأما الآثار الموجودة في السهول ذهبت، ما لها أي أثر، لأنها تأتي عوامل التعرية ومع آلاف السنين فنيت وذهبت معالمها. لكن الذي في الوادي لا زال موجود، لها معالم موجودة، لها معالم موجودة. هذه من آثار ثمود الباقية. الفائدة الثانية نذكرها إخواني في الله مسألة، وهي آثار ثمود، وهي منطقة حجر لا زال الناس يعرفونها هنالك. هذه المنطقة من أراد أن يمر بها فعليه أن يمر مرور الكرام، ويمر عليها سريعا، ولا يجوز أن تتجول فيها يا عبد الله إلا إذا أردت أن تتعظ بحال أهلها، تستذكر ما أحل في لقوم ثمود من الصيحة. إذا أردت الاعتبار والاتعاظ مر على هذه المساكن. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقرى ثمود، بقرى ثمود، وهذا متى؟ هذا في السنة العاشرة، في السنة العاشرة لما ذهب إلى تبوك، لأن المرور إلى تبوك سيجعلك تمر على هذه على أرض الحجر، كما قلنا هي بين المدينة وبين بين تبوك، فمن مر سيمر على جهتها. فمر نبينا، قال ابن عمر لما مر رسول الله بقرى ثمود قال فاستسقى الناس من الآبار وعجنوا، أي الآبار كانت آبار موجودة، أخذوا منها الماء للسقيا وعجنوا منها العجين الطحين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فأهرقوا القدور، الماء الذي موجود في القدور والأواني أمر نبي أن يرمى، وأما العجين قال فأمر أن يعلف للإبل، ما خبزتم به من عجين يعطى للإبل، والماء الذي أخذتموه من الآبار يرمى. وقد جاء كذلك في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين. قال عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. فشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الدخول إلى هذه القرى إلا أن تكون متعظا، وما سوى ذاك فلا تنتفع منهم. ومن هنا نعلم هذين الحكمين، الحكم الأول خطأ ما عليه كثير من الناس من اتخاذ هذه المساكن محل السياحة، يذهب الناس من المملكة إلى هذه المناطق يبحث وين محل ثمود وين، ومعه الكاميرا في رقبة ويصور وسيلفي. ما يجوز هذا يا عبد الله، ما يجوز، هذه أماكن عذاب، عذب الله بها أقوام عن بكرة أبيهم، عظة وعبرة، لا هي تسلية تتسلى بها. فحرام ما يفعله بعض الناس، فضلا أما يجعله مهرجان تقام فيه الأغنيات والمسرحيات، هذا كله من الأشياء العظيمة. والأمر الثاني عدم الاستفادة. لهذا نبي لما رأى أن أصحابه يستفيدوا من مائها أمرهم بإهراقه. ولهذا الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله لما علم أن أناسا من تلكم الناحية أخذوا يدخلون إلى حدود الحجر، منطقة الحجر، وأخذوا يزرعون فيها، حينها أرسل إلى السلطات المحلية القائمة على تلك الشؤون بمنع هؤلاء، ما يجوز، هذه حدود ما أحد، هذا قوم كفار لا أحد يدخل هذه الحدود ولا ينتفع منهم. فهذه الأحكام سارية المفعول إلى قيام الساعة، فلا يجوز الدخول على الأماكن الذي فيها الهلكة إلا للاتعاظ. فإذا أخيرا أخذ به المقام إخواني في الله، وهي تتعلق بهذه المسألة، هل هناك علاقة بين الدابة التي يخرجها الله في آخر الزمان مع قصة صالح عليه السلام، الدابة التي يخرجها الله في آخر الزمان وما جاء في قول ربنا عز وجل وإذا وقع عليهم القول أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون؟ هذه من علامات الساعة الكبرى، يخرج الله دابة، من صفتها دابة غريبة عجيبة، صفتها تتكلم، تتكلم بماذا؟ تحذر الناس بقرب الساعة. طب قد يقول قال هل لها علاقة؟ نعم، من أهل العلم من يرى، والآن أرجعكم إلى قصة الفصيل الذي قلت سآتي للحديث عنه، من أهل العلم من يرى أن الفصيل الذي هرب من أمه لما شاهد مقتلها هرب واختفى، يرى جماعة من أهل العلم أنه هو وهي الدابة التي ستأتي في آخر الزمان وتتكلم مع الناس. وممن انتصر لهذا القول الإمام القرطبي رحمه الله، حيث قال في تفسيره بعد ذكره للاختلاف الشديد بين العلماء في تحديد الدابة التي ستخرج وتكلم الناس، قال رحمه الله قال وأولى الأقوال، أي بالصواب، وأولى الأقوال أنه فصيل ناقة صالح عليه السلام وهو أصحها، والله أعلم. فهو ينتصر مع غيره، وهناك جماعة من أهل العلم يرون أن هذه الدابة هي الفصيل الذي نجاه الله وادخره لهذا اليوم. لكن هل على هذا دليل؟ الجواب ما عندي دليل، ما عندي دليل. وإن تنوعت، صحيح كلام العلماء تنوع جدا في اختيار الدابة في صفتها، لكن الله أعلم بها، هي دابة دابة تدب على الأرض، من من قال هي كذا ومن من قال هي كذا، ولست في مقام صدد التفصيل فيها. فشاهد إخواني في الله أن هذه خلاصة ما يذكر في قصة أمر صالح عليه السلام وما جرى لقومه. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.